وآله الميامين. ذكرنا لما تقدم في الجلسة السابقة أنه إذا كان كفن أو بعض الكفن مغصوبا يعني مالكه لا يرضى وحينئذ ينبس الميت يفتح القبر لأجلهم ولإرجاع الكفن إلى صاحبهم وتكفين الميت بكفن آخر. هذا ملي قلنا بلي علامة قدس الله نفسه طاهرا قال أنه كفن المغصوب يختلف عن كفن عن أرض المغصوبة. فإن أرض المغصوبة هذا لا ندري أن الميت إلى متى يبقى جسده حتى يمكن يعني يمكن تقويم المنفعة ودفع عوض المنفعة إلى المالك إلى تلك المدة. بخلاف الكفن فإنه أجرة الكفن أو كماش يبقى إلى كذا مثلا. وأمال نفسه قد تكفينه ربما يكون شق ونحو ذلك هو طرف هذا الكماش فيمكن ذلك. وأشكل على العلامة بل من جهة أنه هذا لا فرق بينهما كذلك الميت في القبر إذن يمكن تحديد مدة بقائه. هذا بيرجوع إلى أهل الخبرة بأن الميت يبقى ويطلف بعد يبقى إلى مدة ثم يطلف. هذا الإشكال جاء من سيد السنة رضوان الله تعالى عليه صاحبهم المدارك ووافقه على ذلك شيخ الفقهاء المتأخرين عن صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه وغيره أيضا. ولكن الحق مع العلامة رضوان الله تعالى عليه وذلك لأنه ليس كل جسدين هذا يخرب بل حتى يقال إنه يمكن تحديد عمد بقاء الميت بعض أجساد الصالحين مو بس معصومين بل من هو دون المعصوم بمراتب كثيرة هذا على الأرض لا تمس جسده. بخلاف الكفن فإنه يمكن تحديد أنه كل قماش عادة أي مقدار يبقى سالما هذا ثم بعد ذلك يطلف. فما قلنا هنا في الجلسة السابقة هو الصحيح أنه إن أمكن إرضاء مالك الكفن هذا ببدل المال هذا ولو لم يكن هناك متبرع فيتولى بيت مال المسلمين لحل هذه المعضلة. هذا لأن بيت المال المسلمين معد لمصالح المسلمين وهذا من جملة المصالح المسلمين المهمة هذا وهو حفظ كرامة صاحب المال وحفظ كرامته على ميت. ثم ماذا نعود إلى الشق الثاني من البحث إذا ألقي المال إذا وقع المال في القبر قلنا العلماء فرقوا بين الأعمال المعتد به وبين غير معتد به. قلنا هذه التفرقة إنما تأتي حيث يكون هناك كلام في الضمان هذا. وأما إذا لم مثل واحد أطلف حبة عنده فعلى حراما هذا فعل حراما لكن لا ضمان عليه لأنه ليست له مالية هذا ليس ضمان مع المالية. وأما أصل حكمه هو حرام فعل حرام هذا فعله. فالنتيجة ها هنا إتلاف مال الأحد سواء كان قليلا أو كثيرا فهو محرم لا من جهة فلا فرق بين القليل والكثير. فما اتفقت عليه كلمة العالم تقريبا اتفقت أنه ينبش القبر على من أو يفتح القبر لأجل مال المعتد به وغير معتد به لا يخلى ولهذا غير واضح. ثم معتد به عند شخص كسرية هذا عنده لا عتب شخص مسكين فقير ربما دينار عنده يصبع رأسه هذا فالنتيجة هذه التفلقة في غير محلها. هما ذكروا هناك رواية أنه مغيرة عليهم ابن شعبة عليهم ما عليهم من اللعن والعذاب من عداء علي بن طالب السلام السجير بالعدة. هذا روي عنه أنه حين هذا دفن الميت علق بخاتمه هذا في القبر بعدما صد القبر قال محبسي وقع في القبر فتح القبر فأخذه ملي ورعاك وجه النبي صلى الله عليه وآله وكان يفتخر بأنه آخر عهد من جميع الخلق بالنبي صلى الله عليه وآله، لأنه هو آخر من شاف وجه النبي صلى الله عليه وآله. فعلى هذا الأساس إن صحت هذه الرواية يجوز النبش لأجلهم هذا أخذ المال من ذلك. ولكن هذه الرواية فيها إشكال من جهات، ولو هذه الرواية موجودة في سيرة حلبية وكذلك طبقات ابن سعد وكذلك ولبعض أما آخرين إذا ذكروا هذه الرواية، إلا أن هذه الرواية هذه القصة كذبها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إذا الموجود هذا فيهم هذا بعض كتب العمام، وهذا متقي الهندي في كتابه يقول أمير المؤمنين رفض قال لم يحدث مثل هذا العمل أبدا، كأن لعين هذا يراد يكذب كما كذبت هذا تلك هذا مرعى قالت توفي نبي وصدره بين نهره وصعب لعاده على عصا تقول حتى لم تكن هناك وصية ولم يكن هناك خصوصية لعن أبي علي بن طالب ولا للزهراء ولا للحسنين، كما هي كانت كل في الكل في القضية. كذلك هذا رأس على كل حال كذبه على أمير المؤمنين على هذه الواقعة. وثانيا أنه بل حرمة النبش، نبش قلنا فيما تقدم فسر بإخراج الميت وهو حسب ما قال أهل اللغة، ونبش بين فتح القبر ولما إذن آمنوا بذلك. ها النبش بمعنى فتح القبر إنما يحرم إذا كان هناك احتمال أنه تخرج رائحة كريهة من الميت ويكون هناك بل إعانة لخروج رائحة الميت قبل لحظات دفن النبي وين صارت رائحة عنده، هذا احتمال غير وارد. وثانيا جسد النبي هذا لا يبقى هذا آلاف السنين، هذا لا يتطلب منه رائحة كريهة، فهذا ملاك الحرمة في المقام غير موجود. بل هذا هناك روايات جماعة الكراجكي رضوان الله تعالى عليه في الفوائد كنز الفوائد كراجكي قدس الروح جمع روايات من هنا وهناك كلها متفقة بعضها مستندة بعضها غير مستندة أن أجساد المؤمنين معصومين من رسول إلى الإمام العسكري لا تبقى في القبر، بمجرد سد القبر أجسد يرفع إلى حيث الله تعالى يريد أبد. فإذا كان هذا فجسد النبي وين شاف هذا اللعين، هذا وجه النبي قد رفع بمجرد سد له قبر، من يحتاج إلى هذا فرصة إلى تجي طائرة وبليط وكذا ملع الكرامة إلى إيه يرفع أصلا. فإذن هذه الرواية مرفوضة جملة وتفصيلا، على فرض ساعتها لا يثبت بذلك مورد الحرمة ليس هنا في الم... مورد ما حيث يدعنا هذا مليم فاليازبيل الشيء غير جيد من الميت هنا لا يتعقل، حتى إذا كان كبر خير النبي هذا لأنه جسد على حل أهداف بالأهداف لا يصير بي رائعة يا أخي. فالنتيجة بل هذه الرواية. أما سيد العظم رضوان الله تعالى عليه فأشكل على هذه الرواية بأنه احترام مال المسلم إنما هو إذا كان بدون رضا، وأما إذا كان هو ألقى بنفسه فلا احترام له، هو أقدم على إلقاء ماله. ولكن هذا الجواب من سيد العظم غير واضح، لأنه إلقاء بنفسه يرفع حكم حفظ ماله إن كان الإلقاء لأجل تلف المال، وأما إذا كان الإلقاء هذا لأجل غاية أخرى ليرى وجه النبي مرة ثانية ثالثة ورابعة فهذا ليس هذا إلقاء للمال وبالغرض إعراض عن المال. وثم السيد العظام لا يقول بأن الإعراض هذا يسقط المالية والملكية، الإعراض حتى إنسان إذا عارض عن ماله تالي بطل هذا يبقى مال ماله هو أبدا. فنتيجة الجواب من قبل السيد العظم غير واضح، هذا هو. إذا هذا الجواب أشار صاحب الجواهر إذن بأنه هو علك، هو علك إرادة، لا يسقط المالية ولا ملكية، فإذا باقية فالحكم يجي. والصحيح ما قلنا أن الرواية مكذوبة من قبل هذا المشؤوم وكذبه عميل المؤمنين، وهذا التكذيب موجود في كتبهم، بله. ثم على هذا وثم هذا ملاك حرمة نفسها هنا غير موجود من اعتباره هو خروج الرأي ونحو ذلك. فالنتيجة أنه لم يثبت التفصيل بين مال قليل وكثير، فإذا ثبت أنه للمالك مال في القبر هذا ولا يرضى ولا يتنازل عنه ينبش، هذا بلا إشكال. إنما الكلام في قبور أجساد قبر الصالحين المعصومين، وكذلك من يتلو تلو المعصومين فقهائنا الأبرار، هذا هل ينبش قبر يجي مال كثير أو قليل أم لا؟ إن شاء الله نقول لا ينبش، ببيان يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله.